الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ من ذكر الأدلة على صحة القبول، أخذ رحمه الله في استعراض جملة من الشواهد والمؤيدات. من جملة ما يمكن تأييد الحكم وصحة الفضول بحكم، وفق عبد الرحمن من أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أنه سأله عن السمسار يشتري بالأجر، رجل سمسار عمله السمسرة، وهو من يدفع إليه المال من قبل الناس ليشتري لهم ويأخذ على توليه الشراء أجرا، أدفع إليه مثلا ثمن ثوب أو قيمة كتاب وأقول اشتري لي ثوب كذا أو كتاب كذا وأعطيه الأجر على هذا العمل. فهذا السمسار يدفع إليه الرجل الورق الدراهم الفضة ويطلب منه الشراء له، ويشترط عليه أن يأتيه بما يشتري، فما شاء هذا الرجل الذي دفع المال ما شاء من هذا المتاع أخذه، وما شاء تركه. اذهب اشتري وأتني، ما يعجبني أخذه وما لا يعجبني أتركه. فيذهب السمسار ويشتري ثم يأتي بما اشترى من متاع، فيقول لدافع المال خذ ما رضيت ودع ما كرهت، يعني على الاتفاق فيما بيننا. هذا سئل عنه أبو عبد الله عليه السلام فقال لا بأس. هذا على الإجمال بيان محل السؤال في الرواية، والتفصيل أن في الرواية في موردها ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون الرجل الذي دفع المال إلى السمسار قد دفعه إليه على وجه القرض، قل مثلا خذ هذه 100 درهم قرضا، وإذا اقترض يصبح مالكا لما اقترض. فإذا مضى بعد ذلك واشتراه فهو يشتري بماله ويشتري لنفسه، ثم يجيء بعد أن اشتراه فيعرض ما اشتراه من أمتعتين هي له على ذلك الرجل الذي أقرضه المال، ويقول انظر في هذه الأمتعة عسى أن يعجبك شيء منها فترضاه فتأخذ ما رضيت وتدع ما كرهت، ويوفيه القرض بهذه الطريقة. أعطاه 100 درهم قرضا واشترى بها أمتعة، اشترى 10 أثواب مثلا يعرضها، الآن هذا ربما أعجبه 5 أثواب أو 6 أثواب أو 7 أثواب، يكون قيمتها مع الربح فعلا 100 درهم، يوفيه بهذا الشكل كل ماله أو بعض ماله، يوفيه بهذه الطريقة، يبيعه ويحتسب ما له من ثمن مقابل هذه الأمتعة بدلا ووفاء عن القرض الذي عليه وفي ذمته لهذا الرجل. إن قلت هذا الاحتمال ينافي تعبير الرواية عن الرجل بأنه سمسار يشتري بالأجرة كما سنقرأ إن شاء الله عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، تعبير الرواية عنه بأنه سمسار يشتري بالأجر ظاهر في أن دفع المال إلى هذا الرجل هو من باب أنه سمسار، عمله أن يأخذ المال من الناس فيشتري لهم ويأخذ أجرة على شرائه، الذي يعني أن المال لا يأخذه قرضا ليصير له ويشتري لنفسه، بل يأخذ المال من مالكه كإذن بالشراء بهذا المال نفسه لنفس المالك الذي دفع المال مع بقاء المال على ملكه، يعطيه المال يقول هذا مالي، هذه 100 مني، امضي اشتري بها لي ثوبا أو كذا، وأنت بما أنك سمسار يعني عملك السمسرة وأخذ الأجرة على الشراء، عندما تأتيني إن شاء الله أعطيك أجر عملك. تعبير الرواية أنه سمسار يعمل بالأجر ظاهره هو أنه أخذ المال مع بقائه على ملك دافعه، وأن الشراء له للدافع بماله، وأما هو فيأخذ الأجر، لا أنه أخذ المال له لنفسه اقترضه وأصبح مالكا. إن قلت هكذا قلنا في الجواب لا تنافي بين تعبير الرواية بأنه سمسار يشتري بالأجر وبين الاحتمال الأول هو أن يكون أخذ المال اقتراضا، من باب أن تعبير الرواية بكونه سمسارا يشتري بالأجر ناظر إلى أصل عمله وحرفته، هذا رجل عمله السمسرة وأخذ المال من الناس يشتري لهم ويأخذ على الشراء أجره، هكذا عمله، لكن في الواقع الشخصية المفروض في الفرض الشخصي المفروض في الرواية الذي وقع السؤال عنه هو لم يأخذ بعنوان السمسار الذي يشتري للناس بأموالهم ويكون له أجر عمله، بل أخذ بعنوان القرض لنفسه، واحد عمله السمسرة جاء الآن اقترض، هكذا المقصود. فتعبير الرواية بأنه سمسار يشتري بالأجر لبيان أن هذا عمله، لا لبيان أنه في الفرض الشخصي في شخص الفرض المذكور في الرواية جرى فيه على مقتضى كونه سمسارة وأخذ المال عن صاحبه واشترى له وكان له الأجر، لا، بل أخذ من باب القرض. إذن فرضه سمسارة يشتري بالأجر لا ينافي أنه اقتراض يجمع بينهما بهذا الشكل، هذا احتمال أول. وعلى هذا الاحتمال من واضح أن الرواية لا ربط لها ببيع الفضولي، فإن هذا اقترض وأصبح المال له ومضى فاشترى عن نفسه ولنفسه بماله، لم يشتري بمال غيره بلا إذنه ليكون فضوليا، وبالتالي لا شاهد على هذا الاحتمال في الرواية لما نحن فيه من حكم الفضول. الاحتمال الثاني أن يكون دافع المال دفعه إلى السمسار لا على وجه التمليك والقرض، بل على أنه ماله، لكنه دفعه إليه ليشتري له به، وأذن له في الشراء: خذ مالي هذا، خذ هذا الورق واشتري. أذن له، طلب منه، أمره: اشتري لي كذا وكذا. فهو مأذون، لكنه أمره أن يشتري له على نحو يجوز له فيما لو لم يعجبه المتاع الرجوع في البيع. يعني اشتري لنا على وجه فيه الخيار، بشراء ببيع فيه الخيار، حتى إذا أتيتني بالمتاع فلم يعجبني رددته، يعني على البائع. فبهذا الوجه صح وجاز لصاحب المال عندما أوتي بالأمتعة أن يمضي البيع فيما أعجبه ورضيه من متاع، ويرده فيما لم يعجبه: خذ ما شئت، خذ ما رضيت، ودع ما كرهت. يعني انظر في هذا، ما أعجبك خذه وأمضي البيع فيه، وما لم يعجب فخذ بالخيار الذي طلبت مني أن أشترطه لك في البيع وقد اشترطته، وافسخ فيك ورده على مالك. رد البيع فيه، أنا أرده ورجعه إلى مالك. هكذا يكون المقصود. هذا احتمال آخر. وعلى هذا الاحتمال أيضا لا شاهد في الرواية الحكم الفضولي، لأن السمسار وإن أخذ مال الرجل لا على جهة التملك لنفسه، فاشترى بمال الغير، لكنه اشترى به مأذونا ولم يشتري فضولا. الاحتمال الثالث أن يكون الشراء فضوليا، بمعنى أنه أخذ المال من دافعه لا على جهة التملك، واشترى به للغير، اشترى بمال الغير لهذا الغير من دون أن يكون مأذونا. كيف لا يكون مأذونا والحال أن الرواية بحسب الفرض فيها أنه هو دفع له الورق واشترط عليه وقال اشتري، واشترط ما تأتيني به مما اشتريت إن شئت أخذته وإن شئت تركت. فهناك إذن في الشراء. كيف تقول لم يأذن له في الشراء؟ نقول الجمع بين أن هناك إذن في الشراء كما في الرواية، وبين أن هذا فضولي، هو بمثل أن يكون أذن له في شراء كل مثلا موصوف بوصف: اشتري لنا ثوب بأوصاف كذا، كتابا بأوصاف كيت وكيت. فالإذن بأصل الشراء على الكل موجود، لكن هذا خالف طبقه على شيء آخر: اشترى كتابا موصوفا بأوصافه أو ثوبا كذلك، جاءني بثوب على خلاف ما طلبت أو كتاب كذلك. فأصله الإذن في الشراء حاصل، لكن هذا لما خالف في المشترى وطبق الكل المطلوب على ما ليس فيه الوصف المطلوب، طبق الكل المطلوب على شيء خالي من الوصف، على غير مصداقه، كان مخالف. أصل الإذن كما في الرواية موجود، لكن هذا الشراء وقع على شيء لم يأذن فيه، طلبت كتابا بوصف كذا، وأنت أتيت بكتاب آخر، والكتاب الآخر لم يؤذن فيه. هكذا يجمع بين وجود الإذن في الشراء كما دلت عليه الرواية، وبين فضولية المشتري. إذا تم هذا فنقول على هذا الاحتمال الثالث تكون الرواية موردها الفضولي وترتبط بمسألتنا. إذا اتضح وجود الاحتمالات الثلاثة نقول الأولان اللذان لا ربط لهما بالفضولي ليس في الرواية ما يدل على أحدهما ويعينه، ليس في الرواية قرينة تدل على أنه بالنحو الأول أو الثاني طبعا، وليس فيها ما يدل على أنه بالنحو الثالث. الكل ممكن ومحتمل، لكن السائل لما سأل الإمام عليه السلام هذا السؤال المحتمل للإحتمالات الثلاثة أتاه الجواب بقوله عليه السلام لا بأس، لا بأس بهذا من دون استفسار عن الفرض، وهل هو الأول أقرضه فاشترى لنفسه أو الثاني أذن له في الشراء للدافع أو الثالث اشترى بمال الغير ما لم يؤذن فيه وإن كان أصل الإذن موجودا، لم يستفصل عن هذا. ولو كان حكم هذه الفروض الثلاثة يختلف، أو على الأقل يختلف حكم فرض الفضولية منها على الفرضين الأولين، فالأولان لا بأس فيهما لكن الثالث فيه بأس، لما جاز أن يطلق الإمام عليه السلام الجواب بنفي البأس من دون استفسار من السائل وسؤال منه عن الفرض الذي تسأل عنه، هل هو الأول أو الثاني أو هو الثالث، حتى إذا كان الأول أو الثاني مثلا قال لا بأس، وإذا كان الثالث قال لا فيه بأس لا يصح مثلا أو لا يجوز أو نحو ذلك. لو كان الحكم يختلف لما جاز الجواب بنفي البأس بالإطلاق من دون استفسار، فإطلاق الجواب بنفي البأس من دون استفسار عن الفرض دليل على أن الحكم في الفروض الثلاثة المحتملة هو واحد، لذلك لم يميز الإمام ولم يسأل، يقول أيا كان الفرض الذي يفرض فالحكم واحد لا بأس، لذلك لم يسأل. فبهذا البيان نوجه كيفية دلالة الرواية على نفي البأس عن مثل ذلك في الفرض الثالث، هو ما لو أخذ مال الغير المأذون بالشراء به في شيء واشترى به شيئا مختلفا، يعني مما لا يكون في دائرة الإذن مأذونا فيه، فيكون فضوليا، يكون الجواب لا بأس بذلك. هذا يبقى أن الحكم بالصحة ونفي البأس في الرواية حتى بالنسبة للفرض الثالث بعد عدم الاستفسار، هذا صدر من الإمام عليه السلام على الإطلاق من دون ذكر إجازة صاحب المال. إذا ذهب واشترى خلاف ما طلب منه من كتاب أو ثوب مما ليس به إذن فلا بأس يصح، ما قال بشرط أن يجيز صاحب المال. ومن هنا تكون الرواية محتملة للحكم بالصحة تعبدا كما احتملنا في بعض آخر من الروايات المتقدمة، قلنا إن حملت مثل رواية التجار مع اليتيم أو غيره مما تقدم، إن حملت على الصحة من دون إجازة كان حكما شرعيا تعبديا، شار تعبدا بحكم الصحة هنا، بمعنى أنه على القاعدة لابد من الرضا، إما بصورة الرضا السابق المقارن للعقد، أو على الأقل بصورة إجازة لاحقة إذا لم نعتبر المقارنة، هذا على الأقل. لكن هنا قال يصح لا كان هناك رضا سابق كما هو الفرض، ولا علق الصحة برضا لاحق بصورة الإجازة، وهذا حكم تعبدي على القاعدة يعتبر الرضا. هنا قال يصح من دون الرضا تعبدا، لنكتة هو أعلم بها، هذا احتمال. ويحتمل الحمل على صورة الإجازة، نقول قوله لا بأس في فرض التعدي عن المأذون والشراء فضولان يقصد به يعني لا بأس مع رضا صاحب المال عندما يجيء بالمتاع فيرضى، خصوصا إذا لاحظنا قوله خذ ما رضيت ودع ما كرهت مثلا. لكن على كل حال هي تؤيد المطلب، تؤيد المطلب على ما بيناه في الروايات السابقة، حتى الحكم التعبدي يمكن أن يستأنس به للمطلب على ما شرحنا، فضلا عما لو كانت مقيدة بالإجازة محمولة على صورة الإجازة، فإنه مصداق من مصاديق الفضولي. وإذا اقتصرنا على مورد الرواية لا تكون دليلا على قاعدة عامة، وإذا تعدينا تكون دليلا، ففيها الاحتمالان مضافا إلى الاستئناس لحكم الفضولي على تقدير كون الحكم تعبديا كما بيناه في الروايات المتقدمة. فالمتحصل أن هذه الرواية تشهد في الجملة وتؤيد حكم الفضولي كما ذكرناه في غيرها. هذا ومما يؤيد به الحكم في مسألة بيع الفضولي الأخبار التي دلت على عدم فساد نكاح العبد إذا وقع بغير إذن مولاه عليكم السلام ورحمة الله، وأن نكاح العبد إذا وقع بغير إذن مولاه قابل للتصحيح. من هذه الأخبار طبعا معللا لا يفسد ويقبل التصحيح، معلل بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. من هذه الأخبار الرواية التي تقدمت عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، التي قلنا إنها إما صحيحة وإما حسنة لاشتمال سندي على إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، والتي فيها سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، قلت إن الحكم بن عيينة أو عتيبة كأنه بحسب نسخة أخرى وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، خلاص نكاح باطل غير قابل للتصحيح ولا ينفع إجازة السيد. وقال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز يعني السيد جاز. هذه الروايات هذه وأمثالها استدل بها في المقام بأحد وجهين. الوجه الأول لم يذكره المصنف في المتن، وهو مبني على الأولوية، وحاصله أن الرواية حكمت بصحة نكاح العبد إذا وقع منه فضولا من دون إذن من سيده، باعتبار أنه عقد منه على نفسه المملوكة لسيده من غير أن يستأذن. نظير البيع أو الشراء بمال الغير بلا إذن في البيع والشراء، هذا عقد النكاح على نفسه المملوكة للسيد من دون أن يستأذن منه. فهذه جهة الفضولية، العقد على مال الغير، مضافا أو مع كون العبد في نفسه محجورا عليه، العبد محجور عليه وليس له سلطان في مقابل سلطنة مولاه. إذن الذي تصرف في مال المالك من دون إذنه فضولا هو عبد المالك المحجور عليه والممنوع من التصرف في مقابل سيده. مع ذلك دلت الرواية على صحة هذا التصرف برضى السيد وإجازته، فتدل وتستلزم بالأولوية الحكم بالصحة في الفضول العادي في من يتصرف في مال الغير ببيعه مثلا مع كونه في نفسه ليس مثل العبد محجورا عليه وممنوعا من التصرف. تلاحظ الفرق؟ العبد من جهة، وبغض النظر عن كونه عبد المولى، تصرف في مال لا يملكه، عقد نكاحا على نفسه المملوكة لمولاه، من هذه الجهة تصرف في مال الغير، عقد على مال الغير. لكن هذا العاقد على مال الغير هو عبد صاحب المال المحجور عليه والممنوع من التصرف في مقابل مولاه، بخلاف من باع مال غيره فإنه فقط عقد بالبيع على مال الغير لكنه ليس محجورا عليه في مقابل ذلك الغير. فإذا ثبت بمقتضى الروايات المذكورة الصحة في المورد الأول الذي هو أشد فضولية، لأنه من جهة تصرف في مال الغير وعقد عليه مع كونه من جهة أخرى ممنوعا محجورا عليه لا يقدر على شيء، هذا أشد فضولية. إذا ثبت بالرواية الصحة في الأشد فضولية ثبت بالأولوية الصحة في الأقل فضولية، وهو الذي يعقد على مال الغير من دون كونه في نفسه محجورا في مقابل ذلك الغير وممنوعا من التصرفات. هذا الوجه أجيب عنه بمنع الأولوية لعدم كونها قطعية. من أين تقول هذا أولى بذاك؟ الأولوية القطعية تحتاج إلى معرفة بملاك الحكم وعلته والالتفات إلى وجود الملاك والعلة في أحد الموردين في المقيس بنحو أقوى وأشد منه في المقيس عليه، فيستلزم ثبوت المعلول وهو الحكم بنحو أشد وأولى. لكن ما هو الملاك؟ ما هي العلة؟ لا ندري، لا قطع لنا بها. فالأولوية القطعية ممنوعة لعدم قطع بالملاك، غاية ما يمكن أن تدعي أولوية ظنية بمعنى أني أظن أن الملاك كذا والعلة كذا وهي موجودة هناك بشكل أقوى فينتج أولوية الحكم في المورد الآخر. نقول الأولوية الظنية لا تغني من الحق شيئا، هذا واجب ذكر ولم يتعرض له في المتن. الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بهذه الأخبار، وهو الذي ذكره في المتن، هو الاستدلال بعموم العلة المنصوصة لا بالأولوية. الأولوية تعني كون المورد المقيس المنتقل إليه أقوى وأولى وأشد في الحكم من المقيس عليه والمنتقل منه لوجود العلة فيه بنحو أقوى وأشد. هنا لا نريد أن نتمسك بالعلة المنصوصة ونقول هذه العلة المنصوصة موجودة في مورد آخر، هذه العلة الموجودة في فرض الرواية وموردها موجودة في مورد آخر هو الذي نقيسه على مورد الرواية، فيتساوى الموردان في الحكم بعد تساويهما في علة الحكم التي نص عليها الدليل، ويثبت الحكم فيهما بالتساوي لا بأولوية. إذن الاستدلال في الوجه الثاني هو من باب التمسك بعموم العلة المنصوصة وبمساواة مورد الرواية، وهو نكاح العبد فضولا لبيع الفضول الذي نريد إثبات الحكم بالصحة فيه من جهة الاشتراك في علة هذا الحكم، وإن لم يكن أولى بالحكم منه ولم تكن علة الحكم فيه أقوى. لا نريد هذا، يكفي التساوي في العلة والاشتراك في الحكم. بيان ذلك أن هذه الأخبار بعد الحكم بالصحة بيّنت العلة في ذلك، وأن المانع عن صحة العقد على قسمين. القسم الأول من المانع مانع لا يرجى زواله، وذلك ما لو كان عقد العبد وقع معصية لله، مثل أن يعقد على أخت الزوجة أو على ذات البعل وأمثال ذلك مما هو محرم في الشريعة حرمه الله تعالى. كون هذا النحو من المانع عن الصحة مانعا لا يرجى زواله، ومن جهة أنه محرم شرعي، الله تعالى حرمه، وحرام الله حرام إلى يوم القيامة، فلا يعقل أن يرضى الله به، لأن معنى الرضا به رفع اليد عن التحريم. أولا لا سبيل لنا إلى ذلك، ثانيا لو فرضنا السبيل كما لو كنا في زمان المعصوم نبيا أو إماما ممن يتصل بالغيب ويستطيع أن يخبر عن رضا الله وسخطه، فنقول لا يمكن أن يرضى الله فيخبرنا المعصوم عن رضا، لأن معنى رضا يرفع اليد عن التحريم، ما حرمه يصبح غير محرم، يصبح تزوج بأخت الزوجة حلالا، العقد على ذات البعل جائزة، هذا معنى رضا الله، هذا مما لا يكون. وإلا لم يكن هذا حراما من الأول، أو كان حراما إلى أجل ثم ينسخ والمفروض عدم النسخ مثلا، وأمثال هذه المحاذير. فمثل هذا المانع مانع لا يرجى زواله، لأنه لا معنى لأن يرضى الله تعالى به وهو صاحب الرضا في الفرض. القسم الثاني من المانع عن صحة العقد مانع يرجى زواله، كما لو كان عقده معصية للسيد بأن لم يستأذن السيد في فعله ولم يرضى السيد، بل افرض لا مجرد عدم رضا وعدم إذن منه، حتى لو فرضنا أن السيد كان منع ونهى عن العقد ومع ذلك عصاه العبد فعقد هذا العقد، عقد النكاح مثلا، هذا عصيان للسيد وهو مانع يرجى زواله، وذلك لأن عدم رضا السيد بل وكراهة السيد على تقدير الكراهة وسبق الناي والمانع قابل للزوال، يتبدل كراهته وعدم رضاه بالرضا. يمكن يقول الآن وقد وقع منه فلا بأس، أو يظهر له ما لم يكن ظاهرا من قبل فيتبدل نظره فيرضى. من هذه الجهة يكون هذا مانعا قابلا للزواج، فإذا رضي السيد وزالت كراهته وأجاز صحة مثل ذلك. الأول لا قابلية فيه للزواج وللرضا والإجازة، هذا في قابلية الزواج، فإذا رضي وأجاز صحة العقد وزال المانع منه. هذه الرواية الدالة على أن المانع عن صحة العقد على قسمين هما اللذان ذكرناهما هي تدل بمقتضى التعليل على ضابطة كلية. حاصل هذه الضابطة أن كل عقد وقع معصية لله لا يرجى في مثله زوال العصيان والتبدل بالرضا من قبله تعالى، فهذا لا يصح أبدا ويقع من حينه باطلا كأنه لم يقع أصلا في عدم التأثير. وكل عقد لم يكن كذلك، لم يكن عصيانا لله، فهو يصح وإن كان عصيانا لغير الله، كعصيان السيد مثلا أو من كان من قبيل السيد ممن كان عدم رضاه مانعا يرجى زواله، مثل المالك للمال في بيع الفضولي ونظير ذلك، مثل المرتهن في بيع المال المرهون من دون إذنه. هذه النظائر كلها تشترك مع نكاح العبد بلا إذن السيد في أن المانع صحة العقد مانع يرجى زواله. والرواية أطلقت قالت نكاح العبد صحيح، لماذا؟ لأنه عصى سيده، العصيان الذي يكون قابلا للزوال فإذا أجاز صح، ولم يعص الله حتى لا يصح أبدا. فهذه الضابطة الكلية، ما كان من قبيل عصيان الله فلا صحة له أبدا، وأما ما كان ليس كذلك ولم يكن في عصيان الله وإن كان في عصيان لغيره ممن يرجى زوال العصيان له بتبدل كراهته أو عدم رضاه بالرضا، سواء كان من قبيل السيد أو من قبيل صاحب المال في بيع الفضولي أو من قبيل المرتهن في بيع المرهون وأمثال ذلك، كل ذلك يشترك في علة واحدة وهو أنه لم يعص الله وإنما عصى السيد في واحد أو عصى المرتهن في آخر أو عصى صاحب المال في ثالث وهكذا. ممن كان عدم رضاه قابل للتبدل بالرضا وزوال المانع من العقد، فكل ما كان من هذا القبيل فالرواية دلت على أنه يصح عند زوال العصيان والتبدل بالرضا. وينطبق هذا الشق الثاني من الضابطة الكلية. ضابطة كلية ذات شقين، ما كان عصيانا لله فلا صحة له. الشق الثاني ما لم يكن كذلك وإن كان عصيانا لغير الله فله الصحة بزوال العصيان، يعني بمعنى تبدل الكراهة وعدم الرضا بالرضا. هذا المعنى، هذا الشق الثاني من الضابطة ينطبق على بيع الفضول، لأن الفضول عندما باع مال الغير من دون إذنه لم يصل له، وإنما في الحد الأقصى عصى صاحب المال بعدم استئذانه أو حتى بمخالفة منعه. وقلنا في بعض الصور يكون المالك منع، لكن كلامنا فعلا في المسألة الأولى اللي لم يسبق فيها منع، يأتي لاحقا المنع. على الأقل هنا لم يستأذنه ولم يسترضه وباع ولم يحصل له، في أقصى الأحوال عصى هذا بمخالفة، سنعبر بمخالفة أو يعني بالتصرف بالعقد على ماله من دون إذن ورد، هكذا نعبر. فإذا زال هذا المعنى بأن تبدل عدم رضاه بالرضا فأجاز لاحقا، جاز كما عللت الرواية. قال المصنف بعدما فرغ من استعراض هذه الأدلة والشواهد والمؤيدات للحكم بالصحة في عقد الفضول، إن هذا الذي تقدم هو غاية ما يمكن أن يحتج ويستدل به على الصحة أو يستشهد لها وتؤيد به من الأدلة والشواهد والمؤيدات. وبعضها وإن كان مما يمكن الخدش فيه والنقاش، إلا أن بعضها الآخر سالم من ذلك وفيه غنى وكفاية. وأنت بالمراجعة إلى جميع ما تقدم تستطيع أن تميز ما الذي كان يمكن فيه الخدشة والاعتراض وما الذي سلم من ذلك بحسب نظر المصنف مما فيه غنى وكفاية.
مشكلة على كل الشيخ إلا الآيات.
الآيات دليل جيد إذا تمت ولم يشكل عليها كما تقول. رواية محمد بن قيس ربما تكون دليلا مثلا على بعض الوجوه تحتاج إلى الملاحظة. على كل يقول ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله هكذا على ما في الهامش في النسخ، لكن الصحيح أن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، وكونها موثقة من جهة اشتمال السند على سماعة، وسماعة من الفطحية، عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار، سألته عن السمسار يشتري بالأجر هكذا عمله، فيدفع إليه الورق، الورق الفضة دراهم، اذهبوا بل في سورة الكهف آيات الآيات مرتبطة بأهل الكهف، نسيت الآيات.
ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. ذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر.
وكيف اذهبوا فلينظر؟ وكيف بعد جيب القرآن؟ بلى. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ولا يشعرن بكم أو به. بكم أحد. بل على كل حال الورق المهم دراهم الفضة. يدفع إليه الورق فيشترط عليه أنك يعني تذهب فتشتري بالورق بشرط أنك تأتي بما تشتري فما شئت أنا الدافع أخذته وما شئت تركته. فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت على الاتفاق. قال عليه السلام لا بأس بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا. يعني أخذ الورق قرضا واشترى لنفسه ملك واشترى لنفسه فيبيع على صاحب الورق بعد أن اشترى لنفسه يجي فيبيع على من دفع إليه الورق ما رضيه من الأمتعة ويخفيه دينه بهذه الطريقة. يقول خذ بدل دينك اشتري مني بدينك بعض هذه الأمتعة. هذا احتمال. تقول هذا الاحتمال ينافي تعبير الرواية عن السمسار يشتري بالأجر. ظاهر أنه يشتري بالأجر لأنه أخذ المال لا قرضا لنفسه بل عن صاحبه واشترى له وهو يأخذ أجر الشراء. تقول هذا لا ينافي هذا الاحتمال. فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر لأن توصيفه بذلك بأنه سمسار يشتري بالأجر باعتبار أصل حرفته وشغله لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. كأنه قال رجل سمسار عمله كذا جاء إلى فلان وأخذ الورق قرضا واشترى نفسه على هذا الوجه. هذا احتمال. وعلى هذا الاحتمال لا ربط له بالفضول اشترى نفسه بماله. ويحتمل آخر وهو أن يكون المال أو يكون الاشتراء لصاحب الورق. قال له خذ مالي مقرض لك مالي واشتري لكن على أنك تأتيني فما شئت أخذ وما شئت ترك. يعني دفع عليه ماله وأذن له في الشراء لكن طلب منه إذا اشتريت اشترط لنا الخيار حتى نستطيع أن نرد ما لا يعجبنا من المتاع. ولذلك صح أن يرد عليه وصح لهذا المشتري أن يقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت مع جعل خيار له على بائع الأمتعة. فيلتزم إذا شاء هو صاحب الورق بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره. هنا أيضا لا شاهد لأنه وإن اشترى بمال الغير لكن بإذنه ولا فضولية. ويحتمل احتمال ثالث أن يكون فضوليا عن صاحب الورق يعني اشترى له من دون إذنه. قد تقول هذا الاحتمال تأباه الرواية لأن الرواية ظاهرة في الإذن. شوف الرواية يدفع إليه الورق فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري يعني فرغنا عن أنه اذهب فاشتري لكن ائتني بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته. هناك إذن. كيف تقول لا إذن؟ نقول ها هناك إذن في شيء لكنه اشترى شيئا آخر. قال له مثلا اشتري لنا ثوبا بأوصاف كيت وكيت، فطبقه على شيء آخر، اشترى مصداقا آخر، اشترى ما ليس بمصداق لهذا الكل. هكذا نحفظ وجود الإذن كما فرضته الرواية وحصول فضولية والمخالفة والتعدي عن محل الإذن. هذا احتمال ثالث، فيتخير ما يريد ويرد ما يكره، بمعنى يقبل ويرضى فيما يريد ويرد الباع فيما يكره. هذه احتمالات ثلاثة، الشاهد على الثالث، لكن ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا، سأما إذنا مصاحبا للتمليك كما في الأول يعني القارض، أو مجرد إذن من دون تمليك كما في الثاني، لكن على التقديرين يخرجوا عن الفضولية، ليس فيها ظهور في شيء من هذين الاحتمالين حتى ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى. فالكل محتمل، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاثة وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات، ماذا تقصد هذا أو ذاك أو ذلك، أفاد ثبوت الحكم بنفي البأس والصحة على جميع الاحتمالات. لو كان الحكم يختلف على بعضها كان ينبغي أن يستفصل ويسأل. وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، عدم الفساد معللا بأنه لم يعصي الله وإنما عصى سيده. وحاصل التأييد أن المانع من صحة العقد قسمين، لا يرجى زواله ويرجى زواله، فإذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، لا يقبل التصحيح، وهذا المانع هو عصيان الله تعالى. وأما المانع الآخر الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد، ورضى المالك من هذا القبيل ليس عصيانا لله، يصح أن يقال فيه العقد على مال المالك، يصح أن يقال فيه إنه هذا الفضولي لم يعص الله وإنما في أقصى حد عصى صاحب المال، فإذا رضي وأجاز صح مثل السيد، وإنما عصى السيد فإذا رضي وأجاز صح. ورضى المالك من هذا القبيل، كيف السيد لم يكن راضيا أولا ثم يرضى ويجيز؟ هنا كذلك، فإنه هذا المالك هنا لا يرضى أولا ويرضى ثانيا كما في عصيان السيد، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه فيه، حرام وحرام إلى يوم القيامة. هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به، يحتاج يستدل يستشهد كأنه بنحو التأييد للقول بالصحة وبعضه، وإن كان مما يمكن الخدش فيه، إلا أن في بعض الآخر غنان وكفاية. بهذا تم الكلام في أدلة الصحة ومؤيدات الصحة، ويجيء الدور على الكلام في أدلة البطلان. فالحمد لله رب العالمين.